كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم. كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة حل القيد. حل القيد وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو نحوه. الطلاق في اللغة حل القيد وشرعا حل قيد النكاح يعني بالمرة كالطلاق بالثلاث أو بعضه كالطلاق الواحد أو الثنتين. والطلاق حلال لكنه بغض أبغض الحلال إلى الله كما في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها إذا تضررت المرأة ويجوز عند الحاجة مثل النكاح. النكاح قد يكون واجبا إذا خاف على نفسه العنف وهو قادر قد يكون مستحبا وقد يكون مكروه إذا لم يكن بحاجة. فكذلك الطلاق تجري في الأحكام الخمسة يكون مباح عند الحاجة إليه ويكون مكروه عند عدم الحاجة ويكون محرم إذا كان في الحيض أو في طهر الجامعة فيه والحرام. الطلاق في هذا الوقت يكون حرام يكون مكروه يكون مستحب يكون واجب. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه. في عناية الأب بابنه على عمر اعتنى بابنه وذكر ما فعله عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أن الأب يرعى مصالح ابنه حتى ولو بعد كبره. فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيظ عن غضب واشتد غضبه. لماذا؟ لأنه طلق في حال الحيض في الغضب لله عز وجل وأن المسلم يغضب لله إذا انتهكت محارمه. تغيظ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض فقال ليراجعها. وفي لفظ آخر أنه قال لأبيه مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض فتطهر. وفي الوقت الخالي ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. وفي الوقت الآخر التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن لما طلقها وحائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يمسكها يعني يردها إليه حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض ثم تطهر. وفي الوقت الآخر مرتين يعني قال مر فيرجعها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقتها فيه قال يراجعها فيها الحيضة التي طلقها فيه ثم تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة ثم تطهر. ويقال مره فليرجعها ثم امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن بدا له أن يطلقها في الطهر الذي لم يمسها فيه فله ذلك. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في من الأحكام والفوائد الغضب إذا انتهكت محارم الله وتحريم طلاق المرأة في الحيض وكذلك تحريمها في الطهر الذي جامعها فيه لقوله فليطلقها قبل أن يمسها. وهذا هو الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يكون في وقت الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه أو بالثلاث طلقها بالثلاث هذا طلاق بدعي ومحرم. لا يجوز أن يطلقها في وقت الحيض ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه ولا يجوز أن يطلقها ثلاثا. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه أو في اللفظ الآخر يطلقها طاهرا أو حاملا. طلاق السنة يكون في حالتين. الحالة الأولى أن تكون طاهر والحالة الثانية أن تكون حامل إذا تبين حملها فهذا طلاق السنة. إذا تبين حملها أو كان الطاهر في طهر لمسها فيه. وقوله مره فليراجعها، اختلف العلماء، قال بعض العلماء مره فليراجعها، قال الجمهور إن الطلاق في الحيض يقع، ولذلك راجع عبد الله فحسب اسم طلاقها. وقال آخر من العلم الطلاق في الحيض بدعة ولا يقع، لأنه ليس عمر الله عليه أمر الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. اختار هذا الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله، وهو قول لبعض التابعين، وكان يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يفتي الشيخ محمد بن حميد رحمه الله، لأن الطلاق في الحيض لا يقع. وأما الجماهير فإنهم يرون أنه يقع مع الإثم، بدعة ويأثم ويقع عليه، يحسب عليه، واستدلوا بقوله فحسبت من طلاقها. وقال أخر من العلم أن حسبت من طلاقها إنه هو الذي حسبها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عدها عليه من الطلاق، هو حسبها لا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الرواية الأخرى أنه قال أفعجز أو استحمقت، وقول قبل أن أسهم يعني قبل أن أجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، يعني زمن العدة أمر الله، يعني أذن الله أن يطلق النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طاهرات في وقت الطهر لا في وقت الحيض، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات غير جماع. فالحديث من الفوائد تحريم الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة عليها، هذا الحكمة هو يضرر بها، وتحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لقوله فليطلقها قبل أن يمسها، وفيه تحريم الطلاق في الحيض وتحريم الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، وفيه بيان طلاق السنة المشروع وهو أن يطلقها طاهرا أو حاملا يطهر لما مسها فيه. وبهذا تبين أن طلاق الحيض يكون في ثلاث حالات، طلاق البدعي يكون في ثلاث حالات، طلاق في الحيض هذا بدعة، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعة، وطلاق الثلاث طلاق بالثلاث هذا بدعة. وإذا طلقها في الحيض فهل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم، جمهور العلماء على أنه يقع مع الإثم تحسب عليه، قال آخر من العلم لا يقع ولا يحسب لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله، وكذلك في الطهر الذي مسها فيه. جماهير العلماء على أنه يقع، وهو عليه الفتوى أنه يقع مع الإثم، يكون يحسب عليه وعليه التوبة والاستغفار ويراجعها وتحسب عليه طلقة، كما قال عبد الله فحسبت من طلاقها. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
به. رواه البخاري، الحديث رواه البخاري، هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقت ثلاثا، طلقها زوجها، فاطمة تحكي عن نفسها وتخبر عن حالها، تقول إن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، يعني طلقها ثلاثا، إما طلقها ثلاث مرة واحدة أو طلقها الطلقة الثالثة، فإذا طلقها ثلاثا أو طلقها الطلقة الثالثة لا تحل لها إلا بعد زوج. فأبو عمرو بن حفص طلق زوجته البتة آخر تطليق له وهو غائب مسافر، وفي رواية طلقها ثلاثا وله وكيل يعطيها نفقة، وكل شخص يعطيها نفقة، فلما طلقها ثلاثا أرسل إليها وكيله بشعير طعام فسخطته قالت تعطي شعير ما تريد بر شعير هذا ردي كيف ترسل لي شعير سخطته فقال الوكيل والله ما لك علي النفقة أنت مطلق ثلاثة ما لك على شيء هذا تبرع هذا تبرع إلا ما ليس لك علي النفقة انتهيت خلاص ما لك نفقة لكن هذا تبرع وإحسان أرسل إلى وكيل بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء ما لك نفقة أنت مطلقة ثلاث انتهت الزوجية فلما قال ذلك ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قالت فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة انتهت المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة لكن المطلقة طلقة الأولى وطلقة الثانية لها نفقة ولها سكنة وهي زوجة ولا تخرج من البيت حتى تخرج من العدة فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة ما لها سكنة ولا نفقة وكذلك المتوفى عنها فأمرها فقال له فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك اعتدي خرجت من البيت من بيت زوجها ولا تعتد ببيت زوجها ما انتهى أجنبية ولا تبقى في بيته فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت امرأة تسمى أم شريك فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي يأتيها يغشونها للسلام والضيافة ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده هذا في دليل على أنه لا يجب على المرأة احتجاب عن الرجل الأعمى قال تضعين ثيابك ما يبصر رجل أعمى تضعين ثيابك عندك هذا دليل في دليل على أن الرجل الأعمى لا يجب للمرأة أن تحتجب عنه لأنه لا يبصر ويدل على ذلك الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وأما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ولما دخل ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى على امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجب عنه قال يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا قال أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم حديث ضعيف وأصح من هذا الحديث وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الحديث في ضعف لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة هو ضعيف قال أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه وهذا الحديث أصح منه قال اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فدل على أن الأعمى لا يجب على المرأة تحتجب عنه لكن من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى رجل أجنبي تتأمل محاسنة هذا حرام عليها كمان المرأة لا يتأمل محاسنة الرجل ينظر المرأة يتأمل محاسنها ينظر إليها وهي أجنبية منه وكذلك المرأة لا تنظر إلى رجل أجنبي تتأمل محاسنة لكن كونه ينظر إلى شخص الرجل ينظر إلى شخص المرأة تمشي في الشارع ما ينظر إلى شخصها أو زولها أو ينظر إلى نساء يمشينا وكذلك المرأة تنظر إلى شخص الرجل أو تنظر إلى جماعة هم يصلون كما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة هم يلعبون في رحبة المسجد هذا لا بأس به لكن كون المرأة تنظر إلى شخص معين تتأمل محاسنة تنظر وجهها تنظر يديه وتتأمله أو المرأة يتأمل محاسن المرأة ينظر إليها هذا فتنة هذا لا يجوز لكن ينظرها نظرة عامة نظرة شخص ينظر إلى شخصها أو المرأة تمشي في الشارع تنظر شخصها ما تتأملها لا بأس أو لجماعة من الناس أو رجل يمشي في الشارع تنظر إلى المرأة ماشي هذا معلوم المرأة تنظر طريقها لكن النظر المحرم يكون نظرة تأمل نظرة شهوة نظر المرأة وكذلك المرأة كذلك فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني إذا حللت يعني خرجت من العدة فآذنيني أخبريني فلما خرج من العدة أخبرته وقالت إنه خطبها ثلاثة خطبها ثلاثة بعد العدة الأول أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد ثلاثة واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزوج أيهما تزوج في مشروعية الاستشارة وأن المتزوج يستشير الرجل أو المرأة فهذه فاطمة بنت قيس لما خرجت من العدة خطبها ثلاثة معاوية بن أبي سفيان الخليفة اللي كان خليفة بعد ذلك وأبو جهم وأسامة بن زيد يبقى إشكال كيف يخطبها ثلاثة والنبي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه كيف يخطب ثلاثة نعم، الجواب أن كل واحد خطبها لا يعلم عن الآخر، كل واحد خطبها ما يدري، هذا خطب في وقت، هذا خطب في وقت، هذا خطب في وقت، لا يدري أحدهما عن الآخر. وإلا لو علم لا يجوز له أن يخطب حتى يأذن له الخاطب الأول أو يردوه، إما أن يردوه أو يأذن له الخاطب الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأنه إذا خطب على خطبة من أسباب الشحنة والعداوة والبغضة، إذا علم أنه يخطب ثم يخطب على خطبته. والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، ففيه مشروعة الاستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد أخبر في عيب، قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، لا تزوجين أبو جهم، لا يضع عصاه على عاتقه، قيل معنى أنه ضراب للنساء بالعصا، وقيل كثير الأسفار، كثير الأسفار ما يجلس عند زوجته، لا يقر في البلد، أو أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، معاوية تولى الخلافة بعد ذلك، فذلك لو كان فقير. انكح أسامة بن زيد، أسامة مولى وهي قرشية، عبد أبوه زيد مولى ابن مولى من الموالي وهي حرة قرشية، فتلكأت في أول الأمر، قالت كيف يا رسول الله يعني زوج مولى؟ ثم عاد عليها مرة أخرى فقال انكح أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، قبلت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد جواز طلاق المرأة وهو غائب ولو لم تعلم، أن الإنسان إذا طلق زوجته وهو غائب نفذ الطلاق سواء علمت أو لم تعلم، ولا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. فإذا طلق الرجل زوجته نفذ الطلاق سواء كان غائبا أو حاضرا، علمت أو لا تعلم، رضيت أو لم ترضى. ثانيا فيه دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة، ليس لها نفقة ولا سكنة، وفي أنه يستحب للمطلقة أن يعطيها شيئا، ولهذا أرسل له وكيله بشيء من شعير. وفيه من الفوائد أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الأعمى، لا يجوز لها أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر، ولهذا قال اعتدي في بيت مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وفيه دليل على الاستشارة في النكاح، فإن فاطمة استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن المشهور أن المستشار ينصح ويبين ما في الخاطب من العيوب، ولا يعتبر هذا غيبة مستثنى. فالنبي قال أما أبو جهم لا يضع عصاه على عاتقه، ومعاوية صعلوك الأمل، هذه غيبة لكن هذا مستثنى من غيبة، هذه نصيحة لأنه مضطر إلى هذا حتى يخبرها بحاله، فهذا ليس بغيبة ولكنه نصيحة مستثنى من الغيبة. لكن لو لم يكن هناك حاجة وذكر شيئا من العيوب يكون غيبة، لكن إذا كان هناك حاجة لأن استشارة يريد أن يزوجه أو استشارة يريد أن يشاركه في تجارة أو في غيرها فلا بد أن ينصح له ويخبره بحاله. وفيه من الفوائد أيضا جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، لا يشترط الكفاءة في النسب، فيجوز للمولى أن يتزوج القرشية. في أناس الآن هنا في مكة وفي غيره يسمون الأشراف، والأشراف لا يزوجون إلا منهم، وتجلس البنت عانس ولا يزوجها إلا من الأشراف، هذا خطأ، زوجها من غير الأشراف، هذه قرشية، زوجها صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت المقداد بن الأسود مولى عبد الرحمن بن عوف، زوج أخته بلال الحبشي، وكذلك أيضا كثير من الصحابة زوجوا، أبو حذيفة زوج مولاه أيضا بنت أخيه، والعاتق ما بين العنق والمنكب. كرهته في أول الأمر لما قال لها النبي انكح أسامة، قالت كرهته لأنه مولى، ثم كرر عليه النبي وقال انكحي، قالت فاغتبطت به، كرهته واغتبطت يعني فرحت، والغبطة التمني مثل حال المغبوط. وفي مفاد جواز الوكالة في أداء الحقوق، لأن أبا حفص وكل وكيلا في أن يعطي زوجته التي طلقها شعيرا، في دليل على جواز نكاح القرشية للمولى إذا رضي بذلك، جواز نكاح العربية للعجمي، يجوز تزوج المرأة عجمي وهي عربية، الكفاءة تكون في الدين، في دليل على أن الكفاءة إنما تكون في الدين، وأما الكفاءة في النسب فليست واجبة. وقال بعض كثير من الفقهاء إنها تشترط الكفاءة، فيقول القرشية ليست كفأ إلا القرشي, والعربية ليست, لا ليست كفأ للعجمي. فإذا تزوجت امرأة عربية جاز عليها الفسخ لأنه ليس كفأ لها العجمي, وكذلك القرشية إذا تزوج غير القرشي لأوليائها الفسخ, ويعتبر الكفاءة في النسب. بالصواب أن الكفاءة في الدين, المسلم المسلمة لا تزوجها إلا مسلم سواء كان عربي أو عجمي, مولى أو غير مولى. الكفاءة إنما تكون في الدين. وأما قرر الفقهاء فهذا ليس على دين, لكن إذا كان ترتب على هذا مفسدة فإنه لا يفعل. لأن بعض الناس إذا لو زوج مثلا قبيلي وزوج غير قبيلي حصل فتنة بين أبناء عمه وبين القبيلة, وحصل بينهم نزاع وشقاق قد يفسخونها منه بالقوة كما هو الحاصل. فإذا كان حصل مفسدة فلا يفعل درعا للمفسدة, درعا للمفسدة مقدم أجل من الصالح. وإذا لم تحصل هناك يعني مفسدة فلا حرج, المسلم كفء للمسلمة عربيا وعجميا. وأما ما قال بعض الفقهاء فهذا اجتهد منهم, يقول العربية ليست كفء للعجمي فلا تزوج عجمي, والقرشية ليست كفء لغير القرشي.